بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
الله أكبر سقطت كابل. الله أكبر سقطت كابل.
الحمد لله الذي نصر الأفغان على الملحدين. الحمد لله الذي أعز جنده ونصر الموحدين. الحمد لله الذي مكن الأفغان وأذل الكافرين. الحمد لله الذي رفع الجهاد وأعلى شأن المؤمنين. الحمد لله الذي أبلج النور ودحض الظالمين. الحمد لله الذي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا هو الدرس 56 من سلسلة الدروس العلمية العامة في هذه الليلة، ليلة الاثنين 18 من شهر شوال من سنة 1412 للهجرة. وقد اخترت أن يكون عنوان هذا المجلس الله أكبر خربت خيبر. وقياسا على ذلك نقول الله أكبر سقطت كابل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. روى الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ، ومسلم أيضا في صحيحه كتاب الجهاد باب غزوة خيبر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. قال أنس: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رفيق أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مأخذ الإمام البخاري رحمه الله في تطويله على هذا الحديث. قال أنس رضي الله عنه: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم القرية فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم تساء صباح المنذرين. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: وخرج القوم يعني اليهود إلى أعمالهم فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا: محمد والخميس، والخميس هو الجيش. قال رضي الله عنه: وأصمناها عنوة، يعني أنهم أخذوها بالقوة والقتال. وقد كان قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر وهو على أبوابها وعلى مشاردها، لكن ذلك كان إيذانا بأن وعد الله تعالى بسقوطها وخرابها حق لا يتخلف، وأن الله تعالى يوردها أولئك المؤمنين الذين كانوا يستضعفون، فأورثهم الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها. فلا عجب إذن أن نقول الله أكبر سقطت كابل، وإن لم تكن سقطت كلها بعد. إن إذا نزلنا بساحة قوم تساء صباح المنذرين، نقول ذلك تفاؤلا بسقوطها وثقة بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، بل نقوله إعلانا حقيقيا لسقوط كابل. فإن سقوط كابل يعني سقوط النظام الكافر الشيوعي الملحد الذي كان يحكمها، وقد تهاوى هذا النظام وسقطت أركانه وتباعدت أطرافه وهربت رموزه ذات اليمين وذات الشمال، فمنهم من انتحر كما فعل وزير الأمن، ومنهم من هرب يلوذ بالسفرات يبحث عن الأمن وهو رئيس ذلك النظام، ومنهم من اختفى فلا يعلم أين هو. وهذا هو شأن الله تعالى وصنيعه في المكذبين والطغاة والمعاندين وللظالمين والكافرين أمثالها. وهذا السقوط وإن سميناه سقوطا إلا أنه في حقيقته ارتفاع وسمو، إنه طهارة لكابل من رجس الطواغيت الذين طالما دنسوه، إنه ارتفاع إلى قمم المسجد الجديد الذي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحققه للمسلمين في أفغانستان وفي كل مكان بإذنه جل وعلا. إنه سقوط الطفل في حجر أمه الحنون الرؤوم. وقد كنت أيها الأحبة أبحث خلال إعدادي لهذه المحاضرة عن قصيدة وأطر بها أسماعكم، فراق الوقت عن ذلك وأتيت إلى هذا المجلس وأنا أشعر بأنني أتمنى أن لو وجدت تلك القصيدة التي تناسب المقام، ولكن قدر الله وما شاء فعل وقد فات الأوان. فلما جلست هنا وصليت تحية المسجد وضع أحد الإخوة في يدي ورقة فتأملتها فإذا هي قصيدة جميلة قالها بهذه المناسبة. يقول الأستاذ سليمان العبيد: فتحت وربك بالعقيدة كابل، فتحت وربك بالعقيدة كابل، والله يحكم ما يريد ويفعل، سقطت بأيدي الصابرين وسلمت وانهار حكم للعمالة باطل، هانوا وكانوا خائنين لكعبهم، من أجل ماذا حاربوه وناضلوا؟ الذر الشيوع ذبحوا أطفاله، يا ويلهم ماذا جناه الأعزل، فاربوا على المليون عدة من قضوا فدماؤهم فوق الجبال هواطل، بين السفوح تقطعت أوصالهم، أجدادهم في كل واد تنزل، ومضى الشيوعي بالبوارح والولو، هيهات لولا كان حزبا يعقل، خدعوه بالمبثوث من دبابة وبطائرات للقنابل تحمل، ومدافع للراجمات ثقيلة، والسكود شيء في المعارك هائل، هذه ظننت بأن ستمنع أهلها، إن القتال عقيدة يا جاهل، هذه تدمر لو تقاتل كافرا لرأيته من رعبه يترعبل، أما الأسود المؤمنون فكلما قوي التحدي حطموه وهللوا، من كان ظن بنادقا مخزونة ستظل في عصر القبائح تقتل، أو كان ظن بأن جندا عزلا ستظل حزبا باللذائذ يرهل، أو كان ظن بأن خيمة معدم ستدك قصر الكرملين فيبطل، يا للعجائب بيد أن الله ذو أمر إذا يقضيه حتما يحصل، يا ليت عزاما تمتع ساعة معنا بنصر وجهه المتهلل، سيسر من هذا وتأنس روحه، وجميل والشهداء حيث تحملوا، قدموا إلى الرحمن أكرم راحم وبصدرهم وقت الطعان تجملوا. ومن العجائب مجلس الأمن الذي يقضي بجور ليس يوما يعدل، فيقول هبوا أنقذوا إخواننا بقيادة الرهن الإشارة تعمل، أفما تزال وبعد عقد كامل وحصاد ما بذلوا تفيد وتشغل، اسمع لحاك الله خل سبيلهم كي ينقذوا إخوانهم، هل تفعلوا أو يستميت المسلمون جميعهم، أو يستميت المسلمون جميعهم كي يرفع اليوم الأسى المتطاول، دع عنك في أفغان أسد كريهة لهم سهام بالفرائس تدخل، كم كنت أنت ذكيت دمعة كافر ودماؤنا في كل سطح ترسل. أيها الأحبة، إن تساقط الأقاليم والولايات والمدن في أيدي المجاهدين واحدة بعد أخرى كما تتساقط أوراق الخريف لن يكن إلا ثمرة جهاد طويل دام ما يزيد على عشر عاما وهجرت في هذا الجهاد أرواح لعلني لا أبالغ إذا قلت إنها تقدر بمئات الآلاف، وأسأل الله جل وعلا أن يكونوا شهداء في سبيله. كما بجلت فيه أموال طائلة هائلة لا يعلم مداها وقدرها إلا الله عز وجل، كما أوقفت عليه جهود جبارة من التخطيط والعمل والتدريب فضلا عن جهود أخرى في مجالات متروعة كالإعلام والتعليم، فضلا عن تضحيات بسام لا تكاد تحد ولا توصف. وقد كان هذا الذي جرى من تساقط الولايات هو بإذن الله تعالى ثمرة لهذا الجهاد الطويل المريض. فلا غرابة إذن أن تشرئب أعناق المسلمين لهذا النصر الكبير، وتتشنف أسماءهم لأخباره، وتشرق وجوههم بعلامات الفرحة الغامرة وهم يسمعون أنباء تساقط المدن واحدة بعد أخرى في أيدي المجاهدين. ولا غرابة أيضا أن تنزعج لذلك قلوب المنافقين وترتعد فرائصهم، فيبدو على ثلاثات ألسنتهم وعلى صفحات جرائدهم ومجلاتهم ما كانت تكنه قلوبهم المريضة من عداوة للإسلام والمسلمين، فتجدهم يدقون قبور الحرب الأهلية زعموا التي يراهنون على أنها سوف تحتدم بين فصائل المجاهدين. ولا غرابة أيضا أن يضع المسلمون أيديهم على قلوبهم لهفة إلى اكتمال هذا النصر المبين وتكبيره بقيام حكومة إسلامية من فصائل المجاهدين تحكم أفغانستان وتقودها إلى بر الخير والأمن والإيمان، وتحميها من شر التفرق والتشرذم والاختلاف وما ينجم عنه من ويلات وفتن ومحن وحروب طاحنة. ولا غرابة أن يتنادى الغيورون من أهل الإسلام إلى ضرورة التواصل مع المجاهدين ومع قياداتهم دعما ومساندة ونصحا لهم وجهودا متصلة للتوفيق بينهم وتسديد خطواتهم وعرائهم. وما هذه الجلسة المباركة إلا نوع من المشاركة، فإذا كانت الموامع والأسباب عن الشخوص والذهاب إلى إخواننا المجاهدين هناك ومشاركتهم في آلامهم ومعاناتهم مشاركة مباشرة تحول دون ذلك، فإذا كان ذلك كذلك فلا أقل من كلمة تتعدى وتتحدى حدود الزمان والمكان لتصل إلى الآذان آذان أولئك الإخوة المرابطين على الصغور، وإلى الله تعالى عاقبة الأمور. أيها الأحبة، اشتركنا جميعا في الاستماع من أفواه الرواة ومن الوسائل الأخرى أو قراءة أعداد كبيرة من الأخبار المتعلقة بالوضع الأخير في أفغانستان، والذي بدأت ملامحه كبير من أول شهر رمضان المبارك. فمن ذلك أن عددا كبيرا من الولايات بدأت تتساقط وتستسلم للمجاهدين دون قتال أو بقتال يسير أو عنيف، المهم أنه ينتهي بسقوطها في أيدي المجاهدين. وقد كان من أول الولايات التي سقطت في أيدي المجاهدين مزار شريف وقائدها رشيد جثم الذي يقال إن تحت يده 50,000 مقاتل نظامي انضم بهم كلهم إلى صفوف المجاهدين، وقد كان هذا في شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك ولاية بروان وبها قواعد للصواريخ الصود وحوالي بل ما يزيد على 40 طائرة مقاتلة فقد سقطت بأيدي المجاهدين. ثم سقطت قاعدة بجران وهي قاعدة جوية، بل هي أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، وقد أعلنت وكالات الأنباء عن سقوطها، وأن في هذه القاعدة ما يزيد على 161 طائرة كلها سقطت بأيدي المجاهدين، ومثلها قاعدة سندان وهي أيضا قاعدة جوية كبيرة تحتل المرتبة الثانية بعد قاعدة بجران. ثم تهاوت عدد من المدن كمدينة غزني التي ينتسب إليها القائد الغزنوي الشهيد الذي فتح بلاد الهند وغزاها 7 مرات، وكان له قصة مشهورة معروفة حيث إنه لما أراد قتل الصنم حاول الهنود أن يرشوه بالذهب فأعطوه ذهبا كثيرا مقابل ألا يكسر ولا يحرق هذا الصنم، فأخذ الذهب وحرق الصنم، وبذلك كان الشاعر محمد أقبال رحمه الله يقول: يا ذاكرا أو مذكرا بهذا الحادث، يقول كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا وصاغ الحلية والدينار. فيقول إن المسلمين لا يمكن أن يبيعوا توحيدهم وعقيدتهم بشيء مهما غلى ثمنه. فقد سقطت مدينة غزنة الشهيرة هذه بأيدي المجاهدين، كما سقطت مدينة قندز وهي ثالث مدن أفغانستان، ثم هلمند، ثم هرات، ثم مدينة يازغيت، وأخيرا كابل. فإن كابل قد سقط مطارها في أيدي ضباط متحالفين مع أحد فصائل المجاهدين. وقد صرح مندوب الأمم المتحدة حين ذهب إلى هناك بأنه رأى الجنود في مطار كابل وهم غير الجنود المعتادين الذين كان يشاهدهم من قبل، ويشاع أن هناك أحياء من كابل قد سقطت أيضا في أيدي المجاهدين. بل وصلني خبر قبل أن أصل إلى هذا المكان بدقائق من باكستان، أن مجموعات من المجاهدين التابعة للحزب الإسلامي دخلت إلى أحياء من كابل ووصلت إلى السجن وفتحت أبواب السجن وأخرجت آلافا من المساجين المجاهدين والمسلمين الذين كانوا معتقلين في ذلك السجن. وعلى أي حال فإن كابل محاصرة الآن بجنود المجاهدين، فأما من الجنوب فإنه يحاصرها حكمة يار بجنود التابعين للحزب الإسلامي وهم جم غفير، وأما من الشمال فإنه يحاصرها أحمد شاه مسعود بجنوده الذين قدموا من الشمال، فضلا عن الذين تحالفوا معه من الضباط في داخل كابل. وجميع ممرات كابل الرئيسية قد سقطت بيد المجاهدين، ويصح أن نقول إن قوات المجاهدين الآن على مسافة حوالي 3 أو 4 كيلومترات من قصر الرئاسة في كابل. فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه المدينة تذعن لحكم الإسلام وتدين له وتدين به. المدينة الوحيدة التي لا تزال تتمنع هي مدينة جلال أباد، وهي من كبريات المدن في أفغانستان، وهي لا زالت لم تسقط بعد، ولكن المسألة مسألة وقت، وهناك مفاوضات بين حاميتها وبين المجاهدين، كل ما في الأمر أنهم يريدون نوعا من الحماية وربما نوعا من المشاركة. وما دام أن السلاح الجوي في أيدي المجاهدين فإنه لا تستطيع جلال أباد ولا غيرها أن تمتنع منهم. أما رموز النظام السابق فكما أسلف، زعيم أفغانستان السابق لجأ إلى الأمم المتحدة واختفى هناك خوفا من بطش المجاهدين، ووزيره وزير خارجيته أصبح يصفه بأنه دكتاتور وأنه عميل، ويتهمه بالخيانة العظمى ويطالب بمحاكمته. أما وزير دفاعه فقد اختفى، وأما وزير أمنه فقد انتحر قتل نفسه والعياذ بالله. وقد شكل في أعقاب ذلك مجلس عسكري مكون من عدة شخصيات من رموز الحكومة السابقة برئاسة الجنرال محمد نبي عظيمي، وأخفى ما يخفى أن يكون هذا المجلس العسكري هو حجر عثرة في طريق مواصلة المجاهدين لخطواتهم إلى أعماق كابل وإلى قيام الحكم الإسلامي فيه. هذا موجز الأخبار والمعلومات التي وصلت من خلال المصادر الإعلامية ومن خلال المصادر الشفوية ومن خلال رسائل كثيرة وصلتني من الإخوة المجاهدين داخل أفغانستان وخارجه. هذا النصر الكبير هلل له المسلمون وكبروا في كل مكان. لستم أنتم الوحيدين الذين هللوا وكبروا لهذا النصر المبين وفرحوا به. لقد سر به المسلمون في كل مكان، خاصة وهم يعيشون أياما صعبة حالة يواجههم فيها عدو كافر في كل بلد. ففي الجزائر مناحة وسجون عميقة وأحكام يمكن أن تصل إلى حد الإعدام لقيادات المسلمين هناك، وبدون ألوان من التعذيب يندالها الجبين، حتى إن منظمة حقوق الإنسان وهي منظمة نصرانية كتبت تقريرا يندهش منه كل إنسان عما يلاقيه المسلمون في سجون تونس، وعددهم يزيد على 30,000. وفي يوغوسلافيا شن الصرب النصارى على المسلمين في البوسنة والهرسك منذ أسبوع هجوما عنيفا يذبحونهم ذبح الصراخ. ويهدمون بيوتهم عليها ويقتلونهم في الشوارع والأزقة، وقد حاصروا المدينة ثم احتلوا الأحياء الجديدة منها وهم في طريقهم إلى السيطرة الكاملة على المدينة. بل يقول رئيس الدولة هناك وهو مسلم اسمه علي عزت، يقول إذا لم يتدخل أحد من المسلمين لحمايتنا فأعلن من غد البكاء على المسلمين هناك. وهناك خزان فيها مخصص للغاز السام تتجه إليه قذائف الصرب النصارى لمحاولة تفجيره، فقد رمي منذ أيام بما يزيد على 40 قذيفة، ولو تفجر لكانت كارثة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، إضافة إلى ما يعانيه المسلمون في بلاد كثيرة. ففي وسط هذا الليل المظلم لاحت بوارق من الأمل للمسلمين فيما جرى في أفغانستان، فلا أحد يلومهم ولا يكرب عليهم إذا أشرقت قلوبهم بالفرحة. نسأل الله تعالى أن يتم علينا جميعا هذه الفرحة. ورغبة مني في أن تخلل هذه الفرحة بفرحة أخرى، فرحة قيام الحكم الإسلامي في أفغانستان، فإنني رأيت أن أقل الواجب هو أن نخاطب إخواننا المجاهدين هناك وخاصة قياداتهم في مثل هذا المجلس المبارك ببعض المخاوف التي نضع أيدينا على قلوبنا خشية أن يتحقق منها شيء فيكون ذلك تأخيرا لما نؤمله ونرجوه من قيام الحكم الإسلامي في أفغانستان. إن التحدي الأول الذي يواجه إخواننا المجاهدين هناك الآن هو التفرق والتنازع والتوزع والتشتت، والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فقد جعل الفشل وذهاب الريح في المعارك أثرا من آثار التنازع والتفرق والتشتت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا أو تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم، ويكره لكم ثلاثة: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فليتق الله إخواننا المجاهدون وليجمعوا كلمتهم، إن القدرة على الارتفاع عن شرور النفس والسمو إلى الآفاق الرحبة في إيثارنا عند الله تعالى مما هو خير وأبقى هو الانتصار الأكبر الذي ينتظر المجاهدين. إن الانتصار للمجاهدين في أفغانستان ليس نصرا لهم في بلادهم فحسب، بل هو نصر للمسلمين في كل مكان. وإن المسلمين ونحن جزء منهم يتطلعون بفارغ الصبر إلى ما تنجلي عنه هذه الأحداث المتلاحقة. إن المجاهدين ومن ورائهم المسلمون يعيشون جميعا عصر الهيمنة الغربية والتسلط الاستعماري الجديد الذي يستهدف أول ما يستهدف الأمة الإسلامية، وهيهات هيهات هيهات أن يستطيع المسلمون الصمود في وجه الاستعمار النصراني الجديد وهم دول متفرقة متناحرة. فكيف نتوقع أن يصمدوا في وجه هذا العدو الجديد العدو الغربي النصراني حين يكونون أحزابا متفرقة داخل دولة واحدة وكيان واحد؟ إن الأمل الذي يراود قلوبنا هو أن تصبح أفغانستان المسلمة في الخروج من المدار الذي يحاول فرضه عليها الأعداء، ولن تستطيع إلا إذا تجاوزت هذه الأحزاب والجمعيات القائمة فيها خلافاتها واتفقت على صيغة مقبولة تحقن الدماء وتغلق المسيرة. بل إننا نحلم ونطمع أن يكون النصر للإسلام والمسلمين في أفغانستان مثلا يحتذى لجيرانها الجدد من الجمهوريات التي خرجت لتويها من الاتحاد السوفيتي، والغرب أخشى ما يخشى أن تتحول إلى جمهوريات إسلامية فعلا وهي تملك ألوانا من السلاح لا يملكها المسلمون في بلادهم الأسرار. فيسلط الغرب عليهم إمكانيات وطاقات، بل يسلط عليهم دولا علمانية كتركيا أو غيرها لمحاولة الحيلولة بينها وبين الإسلام. فلو قام للإسلام قائمة في أفغانستان لكان هذا بإذن الله تعالى سببا ووسيلة وذريعة إلى امتداد الإسلام وقيام حكمه في تلك الجمهوريات التي طالما حكمها الإسلام قرونا طويلة من الزمان. إنني أنادي قادة المجاهدين وأقول لهم اتقوا الله تعالى، ليس في أنفسكم فحسب، ولا في أحزابكم فحسب، ولا في الشعب الأفغاني فحسب، بل اتقوا الله تعالى في أمة الإسلام التي كانت ولا زالت معكم خطوة بخطوة، والتي علقت عليكم الآمال العظام، وفاخرت بكم أمم الأرض كلها، وتغنت ببطولاتكم الحربية زمانا طويلا، فدعوها تتغنى الآن ببطولات الانتصار على النفس وعلى المؤثرات القريبة، فهي معركة أخرى لا تقل أثرا ولا خطرا على المعارك العسكرية. إنه لكي يتم النصر ويكتمل للمجاهدين لا بد من توحيد صفوفهم، والصورة المعقولة التي نطمع بها هي أن ينسق المجاهدون مواقفهم فيما بينهم، ويرسم القنوات التي يتم من خلالها التفاهم حول أي مشكلة، ويتفق على تجنب استخدام القوة لحل أي مشكلة تنجم فيما بينهم. فالمسلمون الذين كانوا يبتهجون بكل معركة يثيرها المجاهدون مع الشيوعيين لا يريدون أبدا أن يسمعوا معركة داخل الصف المسلم. فيا معشر أحبابنا في ذرى أفغانستان، نسألكم بالله العظيم الذي تحبونه وتعبدونه وتجاهدون في سبيله، ونسألكم بالله العظيم الذي تقوم السماوات والأرض بأمره، ونسألكم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ألا تشمتوا بنا الأعداء، ألا تشمتوا بنا وبكم الأعداء، وألا تروعوا قلوبنا بسماع ما نسوء، وأن تصمموا على صناعة النصر الكامل المبين بإذن الله تعالى رب العالمين. وإذا كنتم أنتم أيها المجاهدون وأيها القادة وأيتها الأحزاب، إذا كنتم أنتم في الميادين والشغور، فالمسلمون في كل مكان معكم في المحارم والدور يزودونكم بالدعاء ويقولون: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لقد أهلك الله تعالى عدوكم ورأيتم هذا بأعينكم، ولكن بقي الاستخلاف، والله تعالى إنما يستخلف من قال في حقهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكونوا أيها الأحبة من هؤلاء، فإن المسلمين بأمس الحاجة إليكم. إن الصحافة الغربية والعربية والإعلام الغربية والعربية في كثير من قنواته ووسائله يراهن على الاقتتال بين المجاهدين، خاصة بين الحزب الإسلامي بقيادة حكمة يار، وبين الجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني، وبالذات الجناح الذي يقوده أحمد شاه مسعود. بل إن بعض تلك الوسائل مما تجده في قلبها من الغيظ على المسلمين وتمني الحرب فيما بينهم أصبحت تفتعل أخبارا وهمية عن حصول قتال في بعض المناطق بين هذين الطرفين، ولكن اتصالات مباشرة مع القادة الميدانيين بلغني بها عدد من الإخوة تنفي حصول هذا القتال، وتثبت أن كل ما ذكر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات وترويجات من بعض الصحف ووسائل الإعلام التي تتمنى أن يقع ذلك. ومع الأسف الشديد أن عددا من الصحف الناطقة باللغة العربية كصحيفة الشرق الأوسط وصوت الكويت والحياة وغيرها، فضلا عن بعض الإذاعات العربية وبعض الإذاعات الأجنبية كهنا لندن وغيرها، تروج لمثل هذه الأمور وتؤكد المواجهة بين أحمد شاه مسعود وبين القائد الثاني خالد الدين حكمت يار. يقول: نرجو من الإخوة التقارب ثلاثة للزحام، جزاكم الله خيرا. أقول إنهم يسألون ويروجون لمثل هذه المواجهة المزعومة التي خلقتها أوهامهم وعقولهم وأمانيهم، ويتعمدون إثارة النواحي الخبرية، فتجد أن كثيرا من هذه الصحف ووسائل الإعلام تتحدث عن أحمد شاه مسعود وأنه ينتسب إلى قبيلة الطاجك، بينما قلب الدين حكمة يار ينتسب إلى قبيلة البشتو، وتحاول أن تثير هذه المعركة القبلية باستعالة حكومة بين قبيلتين من القبائل هنا، أو تحاول أن تثير النواحي الحزبية، حيث أحمد شاه مسعود يتبع للجمعية الإسلامية وقلب الدين حكمة يار هو قائد الحزب الإسلامي، فتحاول إثارة مواجهة بين الحزب والجمعية، أو تحاول إثارة المنافسة بين الشخصين في الجهود التي بذلاها في الجهاد وفي تحقيق النصر الكبير هناك، فلكل منهما جهد. فأما صلاح الدين حسين مطيار فإن له جهدا كبيرا منذ أول الجهاد على كافة الجبهات، وأما أحمد كان مسعود فقد كان قائدا ميدانيا كبيرا تابعا لبرهان الدين الرباني في مناطق الشمال. والأخبار على أي حال تشير إلى عزم حكمة يار على دخول كابل بالقوة إذا لم تستفر. بينما يميل أحمد شاه إلى الحل السلمي والتنسيق مع الضباط الذين يمكن أن ينضموا إلى المجاهدين، بل ربما أعلنوا له أنهم ينضمون إليه شريطة المشاركة أو وجود نوع من المشاركة لهم في حكومة جديدة. وقد وصلني في هذا اليوم بيانات مختلفة من الطرفين. فوصلني بيان من الحزب الإسلامي يحذر من تدخل دولة مجاورة، وأعتقد أن هذه الدولة المجاورة على الأرجح هي إيران، وأنها تحاول أن تستغل بعض الأقليات داخل أفغانستان لإثارة المعارك وتمزيق الجهاد هناك وإيجاد موقع قدم للشيعة هناك. هذا في تقدير أن المقصود هي إيران، وإن كان البيان لم يحددها على سبيل الدقة، ولكنه أشار إلى أن دولة مجاورة تحاول استغلال النواحي العرقية واللغوية كما يقول البيان، ودعا إلى توحيد الصدر ومواصلة الجهاد والقضاء على كل المحاولات التي يتشدد بها رموز النظام السابق حتى يتحقق النصر المبين والكامل وتقوم حكومة للمجاهدين ممثلة فيها كل الأحزاب وكل الأطراف وكل المناطق وكل الطوائف. وبمقابل ذلك وصلني من الجمعية بيانان من المندوبية العامة لها، في أحدهما أن القائد أحمد مسعود يطمئن المسلمين ويطالب دعماء المجاهدين في بشاور بأن يشكل الحكومة الجهادية فورا لتسلم السلطة في كابل. وقد حذر البيان من الاستماع إلى إشاعات الحاسدين والحاسدين حول قادة الجهاد وانتصاراتهم، كما أبدى البيان أسفه لأن بعض الصحف لا تشعر بالمسؤولية وتضم صوتها إلى صوت وسائل الإعلام المغرضة في إثارة المعارك الجاهلية النكرة في أفغانستان، هكذا يقول البيان. كما وصلني بيان آخر حول الموضوع نفسه ومن الجهة ذاتها، فيه تقميم لقادة الجهاد الميدانيين وتحذير من الدعايات التي تحاول أن تخترق الصف، وتحذير من الانسياق وراء مخططات العدو الذي يحاول تفريق الصف إلى شمال وجنوب أو إلى أصحاب هذه اللغة أو تلك، وينادي بقيام حكومة إسلامية تمثل فيها جميع الأحزاب. كما كتبت إلي الجمعية اليوم خطابا تعرب فيه عن بالغ سرورها بهذه المحاضرة التي علموا بإقامتها، ويطمئنونني إلى أنه لا تنسيق ولا علاقة بينهم في الجمعية وبين الرافضة، وأن الرافضة شرذمة قليلون في أفغانستان ولا يعبأ بهم. وأشكر الأخ عبد الأحد الذي وفاني بهذه الرسالة، وأقول حسب المعلومات فإن عدد الشيعة في أفغانستان هو حوالي 10%، وهم يسكنون في مناطق محدودة وتقف وراءهم إيران في محاولة إثبات موقع لهم في أي حكومة تشكل في أفغانستان. إنني واجب الطرفين الحزب الإسلامي والجمعية الإسلامية، إن من واجبهم جميعا الجلوس على مائدة المفاوضات، فالتفاهم بينهم أولى من التفاهم بينهم وبين أي طرف آخر. وإن من الواجب على رجالات الجهاد في أفغانستان أن يروا الله تعالى من أنفسهم خيرا في التدخل لدى كافة الأطراف للإصلاح ورعب الصدع، كما إنه من الواجب على العلماء والمشايخ ورجال الدعوة أن يساهموا في الأمر سواء بالاتصال الشخصي للذهاب إلى هناك أو بالمراسلة أو بالمهاتفة أو بغير ذلك من الوسائل والأسباب. وإنني أحمل الإخوة الموجودين هنا من العرب وغيرهم من رموز الجهاد ورؤوسه الذين كان لهم قدم صدق أن يتدخلوا لدى القادة ولدى من حول القادة ولدى مستشاريهم ولدى رؤساء دوائر الأحزاب، أن يتدخلوا بصورة قوية وحاسمة وحازمة لتوحيد الصف وإزالة أي بادرة من بوادر الخلاف. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ونسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم ويقيهم شر أنفسهم وشر عدوهم. ولا يفوتني أن أشير إلى أنه قد هاتفني في هذا اليوم الأخ أبو عبد الله أسامة ابن لازم وحدثني عن قدوم بعض المشايخ إلى إسلام أباد للصلح بين الأطراف من هذا البلد، وعسى الله أن يكلل الجهود بالنجاح، ونرجو أن تكون جهودا مثمرة وأن تتبعها جهود أخرى كثيرة من كل المسلمين. وأقول إن واجبنا جميعا أن نضاعف جهودنا في هذا الباب، حتى من لا يملك إلا الدعاء بأن يوحد الله تعالى كلمة المجاهدين ويجمع كلمتهم ويجعلهم إخوة متحابين متناصرين ويكلل جهدهم بالنجاح ويقيم على أيديهم دولة الإسلام في أفغانستان. من لا يملك إلا الدعاء فعليه أن يبتهل إلى الله تعالى في الدعاء. إن قيام دولة للإسلام في كابل أمر عظيم، وإننا سننسى متاعب 13 سنة سننساها كلها، بل سوف نذكرها بمزيد من الفرح والفخر والإكبار إذا تصورنا أنها أثمرت قيام حكومة إسلامية في أفغانستان. لكن لو كانت الأخرى لا قدر الله وآل الأمر إلى نوع من الخلافات بين المجاهدين أو المواجهة أو المعارك، فكم سوف تكون الكارثة عظيمة، وكيف سيكون وقعها حادا وكبيرا على قلوب المسلمين جميعا. نسأل الله تعالى أن لا يكون ذلك. إن من أهم أسباب تأخر النصر فيما مضى وتضخم الصدفيات هو الاختلاف والتنازع، وأخشى ما يخشاه المخلصون أن يكون الاختلاف والتنازع الآن سببا في ضعف الثمر أو خطفها من أيدي المجاهدين ليظهر بها غيرهم ممن لم يكن لهم في الجهاد أي دور أو مكان، سواء من أركان النظام السابق أو من غيره. ولذلك يتعين على جميع الفصائل الجهادية في أفغانستان، وهذا أمر مهم جدا، أن تتقي الله تعالى ولا تستبد برأيها، ولا يجوز لأي فصيل من الفصائل أن يقوم بتشكيل حكومة جزئية من ذات نفسها، لأن معنى ذلك هو التوتر وتصعيد الأحداث وافتعال المواجهة، بل يجب أن يتم تشكيل الحكومة المؤقتة بالتشاور والتفاوض مع كافة الأطراف الجهادية بدون استثناء من أهل السنة الذين كان لهم دور في الجهاد وفي تحقيق هذا النصر، لتقوم هذه الحكومة بضبط الأمن وحفظ الإدارة وتسيير الأمور ريثما تتيسر الأوضاع لقيام حكومة أكثر دقة وأكثر انضباطا يرضى عنها الجميع. وإننا يجب أن ننادي جميعا كل من يملك شيئا أن يبذله في سبيل توحيد المجاهدين وفي سبيل تجنيدهم شر الصدام والمواجهة. فالجهود الإسلامية المكثفة هي التي يمكن أن تحول بإذن الله تعالى دون ذلك. ولا يجوز لنا أبدا معاشر المسلمين في كل مكان، لا يجوز لنا أن نقف متفرجين نسمع الأخبار من الإذاعات أو نقرأها من الصحف ثم نلحي باللائمة على هذا الطرف أو ذاك أو على فلان أو فلان، لا يجوز هذا أبدا، بل يجب أن يتدخل كل القادرين، وكلنا بإذن الله تعالى قادرون ولو على الشيء اليسير لمحاولة جمع كلمة المجاهدين والوصول إلى إقامة حكومة مشتركة من كل الفصائل التي شاركت في عملية الجهاد عبر 13 عام. هذا هو الخطر الأكبر الذي يهدد إخواننا المجاهدين هنا، خطر التنازع والتفرق. وإننا نقوله وقلوبنا فرحة مسرورة بهذا النصر الكبير الذي حققه الله على أيديهم بعدما كادت قلوب كثير من الناس أن تستيئس، ونرجو أن يكون الأمر كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وأنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ونرجو أن يكون الحال كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. الخطر الثاني الذي يهدد إخواننا المجاهدين هناك ويجب أن يكون موضوعا في الاعتبار هو خطر التدخل الدولي. ومن المعروف أنه بعد الحرب الباردة ونهايتها أصبحت أمريكا تحاول أن تكون شرطيا في العالم كله، وهي تخشى من أفغانستان بالذات الإسلام، أولا أن أفغانستان أثبتت الأحداث عبر السنوات الماضية أنها عرين وأنها مأسدة يمكن أن تكون مقدرة للطغاة والغزاة من أي لون أو جنس كان، فهي بذلك مصدر قلق وإزعاج لها. ثانيا جوار أفغانستان للجمهوريات الإسلامية التي خرجت لتوها من الاتحاد السوفيتي والتي يمكن أن يحدث فيها ما لا يحمدوه. ثالثا جوار أفغانستان للباكستان وهي دولة شعبها مسلم وحكومتها تحاول أن تقترب من الإسلام، وإضافة إلى ذلك جوار أفغانستان لإيران. وما أدراك ما إيران، فسوف أتحدث بعد قليل عن بعض المخاوف من إيران. هذا مع أنني أقول الآن أعتقد أن الغرب ليس راضيا حتى عن وضع الحكومة الرافضية في إيران، لأنه لا يريد أن يقوم لأي حكومة أخرى قائمة إلا أن تكون حكومة نصرانية، وأي حكومة أخرى قد يهادمها أو يسالمها لفترة مؤقتة لأنه لا بديل عنه. لكن حينما يتمكن من إيجاد البديل عن حكومات علمانية جحدة لا تؤمن بدين ولا بعقيدة حتى ولو كانت عقيدة فاسدة أو دينا منحرفا، فإنه لن يتردد في دعم العلمانيين للقضاء على كل أصحاب العقائد حتى ولو كانت عقائدهم منحرفة. وعموما فإن الغرب يبدي مخاوفه بشكل مستمر بما يسميه بالحكومات الأصولية، فموقف الغرب مثلا من السودان معروف، وموقف الغرب من الجزائر معروف، وموقف الغرب الآن من يوغوسلافيا معروف، أما موقف الغرب من أفغانستان فقد أصبح حديث المجالس وصارت به الركبان ولم يعد بحاجة إلى ذكر أو بيان. وقد عرضت الأمم المتحدة حلا يتمثل قبل أيام في إيجاد حكومة مؤقتة من حوالي 16 شخصا نشرت جريدة الحياة أسماءهم، وليس في هؤلاء شخص واحد من المجاهدين أو على صلة تذكر بهم، واعتبرت أن هذه الحكومة محايدة ليست من المجاهدين ولا من الحكومة القائمة يوم أعلن هذا الحل. ولكن الحسم العسكري الذي لجأ إليه المجاهدون ووفقهم الله تعالى إليه قد أسقط هذا الخيار الذي عرضته الأمم المتحدة، فحاولت أن توسع آفاق المشاركة وتعد المجاهدين إمكانية أن توجد لهم مقاعد، ولكن يبدو أن هذا الحل على أي حال قد تعدته الأحداث وتجاوزته إلى غير رجعة، لكن يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة أو بعض الدول المجاورة أو بعض الدول الأخرى بأسلوب آخر. هناك بالتأكيد وجود لبعض القوات ولو يسيرة من الأمم المتحدة في هذا، بل هناك أخبار أن السيفان مندوبهم يسعى في الوقيعة بين حكمة يار وبين أحمد شاه مسعود، فيذهب إلى هذا تارة وإلى هذا تارة ويسعى في الوقيعة بينهم. أيها الأحبة هنا وأيها الأحبة هناك في أفغانستان، باسم الأمم المتحدة دمرت دول قائمة ممكنة وقضي على أسلحة هائلة واقتصاد غني، وبعدما مارست الأمم المتحدة التخلص من جميع الأسلحة في العراق، ها أنتم ترون الأمم المتحدة تسعى إلى القضاء على كل ألوان التسليح الموجود في ليبيا ومن ثم الانتقال إلى البلاد الإسلامية الأخرى التي أشرت إلى شيء منها للقضاء عليه. وباسم الأمم المتحدة نورست ألوان من الإجلال للشعوب الإسلامية، حتى إن هناك أخبارا تقول إن عدد الذين ماتوا جوعا وعطشا وعريا في العراق يزيدون على 120,000. وإذا كان الرسول عليه السلام يقول دخلت امرأة النار في ذرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالك 120,000 إنسان، بل هم مسلمون من هذا البلد المنكوب، المنكوب بحكومته أولا والمنكوب بتسلط الأعداء عليه ثانيا. ولا يبعد أبدا أن تسعى القوى النصرانية إلى الإفادة من أي بادرة تناقض بين المجاهدين في أفغانستان لتجعل من أفغانستان ضحية جديدة للأمم المتحدة، فهي تبحث عن موضع قدم للتدخل هنا. وليس من المتيسر بعد أن قضى الإخوة المجاهدون 13 عاما من قتال الروس وأسقط الله تعالى الشيوعية وكان لهم دور ومشاركة وسبب في ذلك، أن تبدأ أو أن نتسبب في بدء معركة جديدة مع الغرض النصراني الكاذب المدجج بالسلاح. فيجب أن ندق طبول الخطر من الحلول والمحاولات التي يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة للتدخل باسم حقن الدماء وباسم حماية الشعب وباسم عدم المواجهة، حتى أن بعضهم يقول إننا نتدخل من أجل عدم وجود مواجهة بين المجاهدين بعضهم مع بعض، وما عهدناهم غيورين إلى على الدم الإسلامي إلى هذا الحد. الخطر الثالث الذي يهددهم هو الخطر الإيراني، خاصة مع ظهور أنباء صحفية وهي تحتاج إلى تأكيد عن وجود إنزال جوي من إيران في القاعدة الجوية التي الثانية التي استطاع المجاهدون أن يسيطروا عليها، ووجود عدد لا بأس به من قوات الكوماندوز الإيرانية ومحاولة الاتصال ببعض الأطراف لافتعال الخصومة مع المجاهدين. هؤلاء هذا هو دورهم، هم الطابور الخامس من خصوم السنة عبر التاريخ، مهمتهم سرقة الانتصارات والوقيعة بين المسلمين وإرباك الصف وجر الأطراف المتنازعة إلى معارك فيما بينها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن إيران على مدى 13 عاما لم تتدخل مع المجاهدين ولم تدعمهم ولا بعود تبريد، بل كانت شوكة في صدورهم وخلوقهم، فكيف الآن تدخلت وأرسلت قوات لها وحاولت أن تفسد ما بين المجاهدين؟ هذا جزء من مخططها لإقامة إمبراطورية كبيرة تنطلق من إيران وتشمل عددا من الدول المجاورة، كما كان شاه إيران يحرم بذلك من قبل. فالتدخل بالحراك واضح، ومن المعروف أن إيران بعثت قوات جوية وضربت مواقع للمحاربة في العراق، التدخل في سوريا واضح، التدخل في لبنان واضح، بل إن هناك أخبارا اليوم وأمس أن إيران قامت باحتلال أجزاء من أراضي أذربيجان وهي جمهورية استقلت حديثا عن الاتحاد السوفيتي، استولت على جزء من أراضيها المزاحمة والمجاورة لها. هذا كله يتم وسط أنباء تتحدث عن ميزانية ضخمة للتسليح الإيراني ومحاولة جادة للحصول على السلاح النووي والإفادة من الخبراء السوفيتي في هذا المجال. فأقول إنه يجب علينا وعلى المسلمين جميعا وعلى إخواننا في أفغانستان الحيلولة دون تلاعب أهواء الساسة بثمرات الجهاد في أفغانستان. أيها الإخوة المجاهدون، أيها القادة المناضلون، إن العالم مليء اليوم بالطواغيت الذين يسومون شعوبهم سوء العذاب ويسرقون لقمة الخبز من أفواه المساكين، ومليء بالعملاء الذين يبيعون مكاسب أمتهم للأعداء الكافرين، ومليء بالمتنافسين على الكراسي من حديد الدنيا والدرهم والدينار. فهو لا يحتاج إلى رقم جديد من هؤلاء، ولكنه يحتاج حكاما من طراز آخر ومن نوع فريد، ممن قال الله تعالى فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبالله عليكم احرصوا أن تكونوا من هؤلاء، وابذلوا جهودكم في توحيد الصف، وتلافوا الخلافات الجزئية، ولا مانع من التنازل أحيانا إذا لزم الأمر، وإلا فإن الله تعالى قد خاطب أفضل البشر بعد الأنبياء وأكرم الناس على الله تعالى بعد الرسل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من هم إيمانا وصدقا وجهادا وإخلاصا وتضحية وإيثارا للآخرة وإعراضا عن الدنيا وزهدا في مكاسبها. خاطبهم ربنا جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وخاطبهم جل وعلا بقوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة المجاهدون، أيها الزعماء، يا قادة الأحزاب، بل يا كل القادرين ويا أصحاب النفوذ، إلا المعركة مع الشيوعية في أفغانستان ربما تكون قد انتهت فعلا، بل هي قد انتهت بحمد الله تعالى. وقد ساهم المجاهدون كما أسلف وكان لهم دور في الأزمات الاقتصادية التي سقط بسببها الاتحاد السوفيتي، ولذلك عرف الناس لهم هذا. ولكن ثمه معارك جديدة وعديدة يجب أن تخوضوها. أولها المعركة مع النفس في مقاومة الهوى والأثرة وإيثار المصالح الإسلامية العليا والرغبة فيما عند الله عز وجل، فالآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى للذين صبروا، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويمكن تفويض أطراف محايدة من العلماء المعروفين للإصلاح بين المختلفين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله تعالى أمر في بعض الأمور بإيجاد الحكومات بين الأطراف المتنازعة، وهذه من هذا السبيل. المعركة الثانية هي المعركة مع الجهل، فإن الانهماك في العمل العسكري على مدى السنوات الطويلة الماضية لا شك أن له آثاره البعيدة في انشغال المسلمين جميعا هناك عن الاشتغال بالعلم والتعليم والدعوة، فضلا عن أن الشعب الأفغاني كغيره من الشعوب الإسلامية الأخرى يحتاج أصلا إلى جهود كبيرة في الإصلاح والتعليم والدعوة ورفع الجهل عنه، تعليمهم دين الله عز وجل الصحيح المبرأ من البدع والخرافات الموافق لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وصولا وفروعا، فإن الناس لا يمكن أن يجتمعوا إلا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلنتفق على هذا القدر الذي يجمع عليه المسلمون جميعا، ولنتفق على التحاكم إلى الكتاب والسنة وإلى العلماء بهما، ولندع ما سوى ذلك، ولنربي الناس على الدين الصحيح أصولا وفروعا عقيدة وشريعة. عسى الله تعالى أن يجعل من هذا النصر ذريعة وسبيلا إلى انتصارات أخرى أكبر وأوسع، فإننا نطمع في أن تكون الرقعة الإسلامية كلها أرضا للحكم الإسلامي، ثم تمتد لمواجهة الكفر المدجج بالسلاح في الغرب وفي الشرق. المعركة ومن التعليم أيضا الذي يحتاجون إليه التعليم المدني الذي يحتاجونه باعتبارهم دولة إسلامية فتية. المعركة الثالثة هي المعركة مع الفقر والسعي الجاد لإعمار أفغانستان وإصلاحها اقتصاديا وزراعيا، فإنها قد لقيت أثناء الحرب من التدمير والحرب وغير ذلك على أيدي رموز النظام السابق وعملائه الشيء الكثير، فهي أحوج ما تكون الآن إلى مقاومة ومحاربة الفقر الموجود، وقد كاد الفقر أن يكون كفرا، والحاكم المسلم من أولى مهماته وأكبر حاجاته أنه يسعى إلى إغناء الناس على الأقل في الحاجات الضرورية، لأن هذا مما شرع وجود الحاكم في الإسلام من أجله، فهو أحد الوظائف التي يقوم الحاكم بتوفيرها. المعركة الرابعة هي المعركة مع الجريمة، مطالبة باستتباب الأمن وربط الأحوال وتطبيق حدود الله تعالى على عباده وتنظيم القضاء الشرعي وغير ذلك، وبشكل عام فحتى حين يقوم حكومة إسلامية للمجاهدين في أفغانستان ليس معنى هذا نهاية المطاف أبدا، بل إنهم ورثوا بلدا قد حطمته الحروب وأكلت الأخضر واليابس، والناس يتطلعون إلى ما يصنعه المجاهدون لهم هناك من الخدمات والتيسيرات، وجميع دول الدنيا اليوم تتسابق إلى إرضاء شعوبها بتوفير ما يحتاجونه وتهيئة الحياة الكريمة لهم، وهذا قبل ذلك كله هو ما ينشده الإسلام ويدعو إليه. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ضمن حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائد بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذي يسوق رعيته بالقوة والشدة. فإننا ندعو الإخوة المجاهدين المسلمين إلى أن ينتقلوا إلى هذه الآفاق الواسعة ويكونوا على مستوى التحدي الذي يواجههم الآن في أفغانستان. ونحن على ثقة كبيرة إن شاء الله أنهم أهل لهذه المهمة، ونسأل الله تعالى أن يرينا فيهم ما تقر به عيوننا. إن المعركة الآن تبدأ وفق مرحلة جديدة، ولا يجوز أن نلقي باللوم والمسؤولية على إخواننا المجاهدين في أفغانستان ثم نتخلى كلا ثم كلا. إن دورهم كبير، ولكن ثمة دورا للمسلمين في كل مكان، بل على النقيض نحن نقول الآن بدأ الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره، الآن بدأ القتال، الجهاد جدي عظيم. ولذلك فما أحوج المسلمين في أفغانستان إلى الدعم المادي من إخوانهم المسلمين المتمثل في التبرعات التي يجب أن تستمر لإقامة المدارس وبناء المساجد والإعمار ومساعدة الفقراء ونشر الكتب ونشر العلم والقيام بالدعوة وتحقيق مطامح المسلمين هناك في كل مجالاتها وتحصين هذا البلد ضد خصومه الداخليين والخارجيين. فيجب أن تستمر جهود المسلمين في هذا البلد وفي كل بلد لدعم إخواننا المجاهدين في أفغانستان، ويجب أن يكون هذا النصر الكبير الذي نسمع به الآن، ونسأل الله تعالى أن يتمه، أن يكون حافزا ودافعا لأصحاب الأموال للمساهمة في دعم الجهاد الأفغان. ويجب أن يكون هذا الجهاد الدعم، وهذا من مثلة القول، في أيد أمينة توصله إلى من تعتقد أنه له أهل وتصرفه في الميادين التي تناسب. ولا يكفي هذا الدعم، بل لا بد من الدعم المادي بكافة صوره، فإن الدعم المادي يجب أن يستمر إعلاميا ودعويا وبكل وسيلة وأسلوب نستطيع بها أن ندعم إخواننا المجاهدين هنا. وإنني أعتبر أيها الأحبة أن رفع الأكف بالضراعة والدعاء إلى رب العالمين خاصة في الأسحار وفي أوقات إجابة الدعاء أنه من أعظم أسباب النصر والتمكين. وقد رأينا بأعيننا آثار هذا الدعاء في أمور كثيرة رأيناها وسمعناها. فينبغي أن نرفع أيدينا بدعوات ضارعة حارة إلى الله عز وجل. ولذلك أختم هذا المجلس الحافل العامر المبارك بهذا الدعاء الذي أسأل الله جل وعلا أن لا يحجبه. اللهم يا مالك يوم الدين، ويا ناصر المستضعفين، ويا جابر المنتصرين، ويا غياث المستغيثين، يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا من لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن آمال المسلمين قد تعلقت بالجهاد في أفغانستان، فحقق فيما يرضيك آمالهم، وبلئهم سؤلهم، وأقر عيونهم بقيام دولة تحكم بالإسلام هناك. اللهم اسمع كلمة المجاهدين على الحق يا رحيم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفهم شر نفوسهم وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اكفهم شر نفوسهم وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم ومتفرقون فاجمعهم. اللهم اجمع قلوبهم على الهدى، اللهم اجمع قلوبهم على الهدى وأبعدهم عن أسباب الردى. اللهم من أرادهم بسوء من داخلهم أو خارجهم فأشغله بنفسه. اللهم من أرادهم بسوء من داخلهم أو خارجهم فأشغله بنفسه. اللهم من أرادهم بسوء من داخلهم أو خارجهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا حي يا قيوم. اللهم إن قلوب المسلمين مجروحة مكلومة مما حصل لهم في بقاع كثيرة، آخرها ما أصابهم في الجزائر وفي تونس وفي يوغوسلافيا وفي بورما. فيا سامع الصوت ويا سابق الفوز ويا محول الأحوال ويا من يعز من يشاء ويجل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجبر كسر قلوبهم وقلوب المسلمين من أحقيق النصر لهم في أفغانستان عاجلا غير آجل، وأن تجمع الأطراف كلها على الحق يا رحمن يا رحيم. وأن تزيل أسباب العداوة والشحناء فيما بينهم. اللهم وفق علماء المسلمين ودعاتهم إلى أن يقوموا بواجبهم في الإصلاح وجمع الكلمة بين المجاهدين. اللهم وفق سائر المسلمين إلى مناصرة إخوانهم في أفغانستان وفي غيرها بالقول والفعل والدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قريب يا مجيب، يا واحد يا أحد يا صمد يا الله، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، إنه لا حول ولا قوة إلا بك، فلا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك، يا حي يا قيوم، وكن بهم رؤوفا رحيما، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد الأذان إن شاء الله أجيب على الأسئلة. هذا أحد الإخوة جازت قريحته في قصيدة، أو لعله حفظها لا أدري بالضبط، لكن على كل حال هي أبيات جميلة لا بأس أن نحنف أسماعكم بها. يقول: الله أكبر للجهاد فكبروا، إن الذي نصر المهيمن ينصر، هزمت جموع الكافرين بكابل، أما الذين يتاجرون تبخروا، عشر من الأحوام زادت أربعا أو زادت أربع وأساوس الإيمان فيها تزأر، قد جاءها الدب المجل بنفسه يعلو جبين الدب لون أحمر. طبعا أكيد القصيدة لها بقية. هذا يقول: أقترح أن يكون عنوان المحاورة خربت كابل، لأن الخراب حاصل بالفعل، أما السقوط في أيدي المجاهدين فلم يكتمل، ونسأل الله تعالى أن يتمه. الأمر في ذلك يعني يسير، سواء قلنا خربت كابل أو خربت خيبر، ولعل الخراب لم يحصل لها إن شاء الله، فإن الأخبار تؤكد أن وضع كابل الأمني مطمئن، وأنه ليس هناك قلاقل، فهي عاشت البارحة ليلة هادئة كما يقال، هدوء مشوب بالحذر، ولم يشهد أي معارك تذكر هناك. هذا يقول: سؤالي: ما هو دور الشباب وخصوصا الذين كانوا يذهبون إلى الجهاد هناك بعد الفتح إن شاء الله تعالى في أفغانستان، وجزاكم الله خير؟ هؤلاء دورهم أكبر من دور غيرهم، نظرا لأنهم يتمتعون بالخلاف ببعض المجاهدين وببعض القادة، ونحن في هذا الظرف أحوج ما نكون إلى مناصحة المجاهدين على كافة المستويات. النصيحة ليست للقادة فحسب، بل القادة يحتاجون إلى أن نذكرهم بالله تعالى ونطالبهم بوحدة الصف وجمع الكلمة، وننقل هذا المطلب الإسلامي العالمي الملح إلى كل الأطراف وإلى كل الطبقات وإلى كل الصفوف، حتى يكون هناك اتجاه قوي داخل المجاهدين أنفسهم وفي جميع الأحزاب نحو وحدة الصف وجمع الكلمة والبعد عن الاختلاف والتناحي. هذا قد سمعنا أن القائد أحمد شاه مسعود في كلام، فما هو رأيك؟ في الواقع وصلني أوراق كثيرة، لكن من الواجب علينا ومن عادتي ألا نتكلم إلا بعدما نتثبت بشكل واضح، لا يقبل الجدل والشك في مثل هذه الأمور، خاصة وأن القضية فيها أطراف عديدة، فالإنسان يخشى أن يقع في مثل هذه الأمور فيما لا يرضاه الله تعالى، فالتثبت والتبين واجب، وعدم المسارعة في تصديق ما يقال حتى يبين على ذلك أدلة وشواهد عملية لا تقبل الجدل أو حقائق لا شك فيها ولا ريب. ولم يثبت لي شيء من ذلك. يقول: ما هو، أنا أقول عن نفسي بطبيعة الحال، ما هو دور الشباب المسلم؟ هل هو فقط الدعاء لهم من مصر وعدم الخلاف، أم أن هناك مساهمة أخرى في ذلك؟ أبدا والله، أنا أتصور أن المسلمين ينبغي أن يمارسوا دورا كبيرا باتجاه أفغانستان الآن. الذي يستطيع أن يتصل بالهاتف يتصل به، والذي يستطيع أن يرسل بقية يرسل، أو خطاب يرسل، أو يذهب بنفسه يذهب، أو يكتب كتاب ويرسله مع أحد يبحث، كل ذلك للتأكيد على قضية أساسية واحدة، وهي ضرورة جمع كلمة المجاهدين وتوحيد صفهم وتجنب أي لون من ألوان الصدام والخلاف فيما بينهم. الجانب الثاني والدور الثاني المطلوب هو الدعم، كما ذكرت، الدعم المعنوي وتبني القضية، والدعم المادي بالمال وغيره، والدعاء من أهم وأعظم الوسائل، فينبغي أن ندعو الله تعالى مخلصين أن ينصر الله تعالى الإسلام هناك، وأن يقر عيوننا بقيام دولة تحكم دين الله تعالى وتنشر شريعته. يقول ما رأيك في الخطبة في صلاة الجمعة عن هذا النصر؟ وإذا كان هذا هو رأيك ما هي التعليمات التي تقترح أن تقال في الخطبة؟ الكلام عن هذا النصر طيب، وأقترح أن يركز على بعض المعاني التي سبقت، باعتبار أن أي كلمة الآن تقال يمكن أن تصل إلى أفغانستان. وأعتقد أن لو خطب جماعة كبيرة من المسلمين عن هذا النصر ونادوا أرسلوا نداء حارا إلى إخواننا المجاهدين هنا بجمع الكلمة وتوحيد الصف وتجنب الخلاف وبالمطالبة بالأشياء الأخرى التي يحتاجها الموقف، أن هذا سوف يصل. وحسب علمي أن إخواننا المجاهدين والقادة هناك يشتاقون إلى الكلمة التي يسمعونها من إخوانهم المسلمين ومن هذا البلد خاصة. فلنقل هذه الكلمة ولنبذل فيها الجهد ولنستفد من اجتماع المسلمين في مثل هذا الجمع وفي الجمع وغيرها في دعاء الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. يقول ألا يخشى من تدخل خارجي في هذا الوقت كتدخل الهند مثلا؟ هذا من الصعب البت به الآن حتى تتطور الأحداث. فإذا كتب الله تعالى أن تنتهي الأحداث إلى حد وجود اتفاق بين المجاهدين وتشكيل حكومة مشتركة، فإن الأمر يمكن أن يعني ينتهي بإذن الله تعالى نهاية طيبة. لكن إذا كانت الأخرى وكان هناك تشتت وصار السلاح الإسلامي يوجه إلى الصدر الإسلامي، فكل شيء ممكن وكل شيء محتمل وكل إنسان له في هذه الغنيمة سهم. ونسأل الله تعالى أن يكف بأس الذين كفروا. يقول هل يدفع صمت النوازل في مثل هذه المناسبة التي تعتبر مناسبة حرجة ومما يساعد على على الدعاء لجمع شمل المسلمين وتوفيقه؟ والله هي مناسبة حرجة وحساسة جدا لله، وأنا أعتبر أن هذه ثمرت 13 عاما الآن يمكن أن تخطف لصالح المسلمين وهو ما نتمناه ونسأل الله تعالى أن يحققه، أو لصالح غيرهم وهو ما نسأل الله تعالى أن لا يكون. فالدعاء لهم بكل وسيلة وبكل مناسبة مطلوب، وليس بشرط أن يكون هذا عن طريق القنوت، إما عن طريق القنوت وإما يدعو لهم الإنسان في سجوده وإما يدعو لهم على انفراد، إما يدعو لهم في مثل الاجتماعات في صلاة الجمعة في آخر الليل في أدبار الصلوات المكتوبات إلى غير ذلك من أوقات وأحوال الإجابة الدعاء التي يرجى معها الإجابة. ما سبب هذا الاختلاف بين المجاهدين؟ هذا موضوع طويل الحديث عن الخلاف وسببه، موضوع طويل وهو جزء من الخلاف بين المسلمين في كل مكان، ويرجع إلى أسباب كثيرة جدا لا يتسع المجال لسردها بل لها حديث خاص. يقول نسمع كثيرا من انتصار الأفغانيين المجاهدين، وإذا قلت لأحد من انتصارهم لا يعبه بكلامك ويقول انظر إليهم هنا لا يحافظون على الصلاة ولا على غيرها، فكيف ينصرونهم كذلك؟ ما رأيك وما نصيحتك لهؤلاء؟ من قال لك أنهم لا يحافظون على الصلاة هنا؟ يقصد المقيمين هنا. نحن نرى كثيرا منهم بحمد الله من المحافظين على الصلاة، ولكن كل أمة وكل شعب له سقط وله نخالة وله شجارة، فلا عبرة لهؤلاء ولا يقاس عليهم غيرهم. والواقع يثبت أن المجاهدين من الأفغان أن الأفغان من الشعوب الصابرة الأبية الصامدة المجاهدة الشجاعة، وفيهم خير كثير وعندهم إن شاء الله استعداد لتقبل الخير متى سلك الذين يدعون إليهم الأسلوب الحسن. ونسأل الله تعالى أن يوفق الدعاة أيضا إلى الانتشار في أوساط الناس هناك ودعوتهم إلى الله تعالى. نقول حدثنا عن الانقلاب هناك ومدى آثار السلبية والإيجابية على الجهاد. لعل الأخ يقصد بالانقلاب ما حصل بين أحمد شاه مسعود وبين الضباط الذين كانوا من النظام السابق ثم انتفضوا عليه وانقلبوا عليه، فيبدو أن هناك نوع من التنسيق بين أحمد شاه مسعود وهو قائد جبهة تابعة لبرهان الدين رباني الجمعية الإسلامية، وبين عدد من القادة وبين الضباط الذين كانوا تابعين سابقا للحكومة، وترتب عليه ما ترتب من سقوط عدد من الولايات في أيديهم وعدد من القواعد. ولذلك تشكل المجلس من محمد نبي عظيم ومجموعة معه، بل الأخبار تؤكد أن هناك لقاء بين محمد نبي عظيم وبعض أو إحدى فصائل المجاهدين، ولعل هذا هو يعني سر من أسرار خطورة الخلاف الذي يمكن أن ينجم هنا. يقول نرجو التركيز على مناصرة إخواننا هنا، فالجميع يكيد وحجم الكيد كبير ويحتاج منا إلى جهد كبير من الدعاء وبذل ودفاع وعدم ترديد الإشاعات والأكاذيب، وفي ذلك عون لإخواننا بإذن الله تعالى، ورجاء منكم تذكيرنا والجميع بذلك والوقوف مع إخواننا في خندق واحد. يقول لقد تعودنا فلقد تعودنا على ترخيم الخلافات سواء في ما حصل في أفغانستان أو في غيرها، وبفضل الله فوت المجاهدون الفرصة وقضوا عليها فيما سبق، ونسأل الله تعالى أن يقضوا عليها فيما يأتي. نعم شاطر الأخ هذا الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المجاهدين على الحق إنه على كل شيء قدير. يقول من أين تأخذ أو نأخذ الأخبار الموثوقة عن المجاهدين الأفغان وعن المسلمين في كل مكان؟ هذه إحدى المشكلات والمعضلات، لكن هناك بعض الصحف تنشر أخبارا أحيانا أصح وأدق من غيرها، فيمكن الإنسان أن يستفيد منها. وبالنسبة للمجاهدين الأفغان هناك مجموعة من المجلات تصدرها المجاهدون هناك، ويمكن أن يستفاد منها. هذا سؤال أيضا عن الدعاء والقنوت وما فيه من إعلام الناس وتبيين خطورة الموقف على الأمة الإسلامية. يقول هل صحيح أن المجاهدين العرب طردوا من باكستان وأغلقت مكاتبهم وضيافاتهم، وماذا تتوقع أن يكون مصير المجاهدين العرب بعد فتح كابل؟ نعم، المجاهدون الذين كانوا يقيمون في بشاور قد أغلقت مضافاتهم منذ أيام، منذ يومين أو أكثر، وطلب منهم المغادرة، وقد غادر منهم من غادر إلى داخل أفغانستان، وبقيت مضافاتهم باسم هيئة الإغاثة أو غيرها من الجهات الأخرى. فهذا الخبر الذي أشار إليه الأخ خبر صحيح. هذا إن لم يكن هناك يعني أمر آخر، هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مفهوما، وتفرقنا بعده وتفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين في أفغانستان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الانتصار العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لإخواننا في أفغانستان، وشكرا لله على نعمته. سنقنط لله سبحانه وتعالى شكرا وثناء على أن نصر الدين على الملحدين.
الحمد لله الذي نصر الأفغان على الملحدين. الحمد لله الذي أعز جنده ونصر الموحدين. الحمد لله الذي مكن الأفغان وأذل الكافرين. الحمد لله الذي رفع الجهاد وأعلى شأن المؤمنين. الحمد لله الذي أبلج النور ودحض الظالمين. الحمد لله الذي أنزل نصره وتثبيته للمجاهدين. الحمد لله شكرا وثناء من عباده الصالحين. الحمد لله نعمة واعترافا من الأولين والآخرين. الحمد لله الذي أرانا نصرا مؤزرا على الشيوعيين. الحمد لله حقا وصدقا. الحمد لله تعبدا ورقا. الحمد لله شكرا شكرا. الحمد لله هزيمة ونصرا. الحمد لله الذي جاء بالحق وأزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله الذي نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الحمد لله الذي أرانا في الكفر وأهله يوما أسودا. الحمد لله الذي أذاقنا النصر ورزقنا سجدا. الحمد لله الذي أمر بالجهاد كما أمر بالصلاة. الحمد لله الذي أنزل القرآن ومن قبله الإنجيل والتوراة. الحمد لله الذي جعل الجهاد للإسلام سلام. الحمد لله الذي أعد للمجاهدين في سبيله دار السلام. الحمد لله الله الذي رد على المشككين بالجهاد بهذا الفتح العظيم. الحمد لله الذي رد على المشككين بالجهاد بهذا الفتح العظيم. الحمد لله الذي رد على المشككين بالجهاد بهذا الفتح العظيم. الحمد لله الذي ثبت إخواننا على جهادهم وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أمد إخواننا بالنصر بعدما كادوا يقنطون. الحمد لله الذي أيد إخواننا بقوته بعدما كادوا يضعفون. الحمد لله الذي عزر إخواننا بالإيمان بعدما كادوا ييأسون. الحمد لله الذي آزر إخواننا بالثبات بعدما كادوا يخذلون. الحمد لله الذي آزر إخواننا بالثبات بعدما كادوا يخذلون. الحمد لله الذي زلزل عرش الطغاة في قندهار وجلال آباد. الحمد لله الذي هزم الشيوعيين في كابل وسائر البلاد. الحمد لله الذي أسقط نجيبا وحكومته وأرانا فيهم يوم فرعون وزمرته. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسوله وأمره بالجهاد والقتال. الحمد لله الذي جعل الدعاء مقبولا عند النزال. الحمد لله الذي وعد الشهيد حور وولدان. الحمد لله الذي وعد الشهيد حور وولدان وأعد له الفردوس في أعلى البنان. رضي الله عنه فألبسه حلل الرضوان. لا يمسه فيها نصب ولا ظمأ ولا شنآن. الحمد لله الذي وعد فأوفى وأنعم فأضفى. الحمد لله الذي قال فصدق وحكم فرفق. الحمد لله حمدا في النصر أو الهزيمة. الحمد لله حمدا في الرخاء أو العزيمة. سبحان الله. الحمد لله مهلك الطغاة والجبابرة. الحمد لله الذي ألحق الطغاة بالأمم الغابرة. الحمد لله على نعمة الإسلام والنصر والإيمان. الحمد لله على نعمة الدين والإسلام والإحسان. الحمد لله الذي رفع شأن إخواننا في أفغانستان. الحمد لله الذي ثبت إخواننا على الجهاد والإيمان. الحمد لله الذي أعاد صوت الحق في كابل. الحمد لله الذي ثبت المجاهدين عند النوازل. الحمد لله الذي أسعدنا برفع لا إله إلا الله محمد رسول الله على جماد الملحدين. الحمد لله الذي أسعدنا برفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على جماد الشيوعيين. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع ملة قائد المجاهدين. الحمد لله القائل في كتاب حكيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الحمد لله القائل في كتابه الكريم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سبحان مسبب الأسباب. سبحان هذه الأحزاب. سبحان من يسبح الوعد بحمده والسحاب. سبحان ملك الملوك ورب الأرباب. سبحان الله الملك الواحد الوهاب. سبحان الله عدد ما ظهر بدر وغاب سبحان الله عدد ما أذنب عبد وتاب سبحان الله عدد ما اجتهد مجتهد وأصاب سبحان الله كلما رجع إنسان وأناب سبحان الله مثبت الجنود سبحان من تنزه عن تهم يهود سبحان من وعدنا بالنصر على اليهود سبحان الله كلما ذكرت في القرآن عاد وثمود سبحان الله عدد ما فكت من أثير القيود سبحان الله ملك الرحمن الرحيم الودود سبحان الله كلما زلزل أصحاب العروش سبحان الله كلما تراءت الفئتان وانتصرت الجيوش سبحان الله عدد ما ارتد طرف في الرموز سبحان ناصر المستضعفين سبحان قاسم المعتدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في من أخواننا في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين إخواننا في أفغانستان اللهم زدهم نصرا ونصرا اللهم ثبت أقدامهم اللهم وحد كلمتهم اللهم واجعل هذا النصر مفتاحا للدولة الإسلامية اللهم ثبتهم على الجهاد اللهم ثبتهم على الجهاد اللهم ثبتهم على الجهاد اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبهم اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبهم واجعلها في أيديهم يا رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا لهم اللهم ولا تحرمنا أجر جهادهم يا رب العالمين اللهم وأرنا لهم نصرا مبينا اللهم إنهم يريدون رفع كلمتك كلمة التوحيد لا إله إلا الله عالية خفاقة نحسبهم كذلك ولا نزكيهم عليك يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم وفق من نصرهم اللهم وتقبل من دعا لهم اللهم ووفق من نصرهم اللهم واخذل من شكك في جهادهم او طعن في دينهم او رماهم بالفسق والفجور يا رب العالمين اللهم انهم عباد من عبيدك وخلق من خلقك فيهم القوي والضعيف فيهم المؤمن وفيهم المقصر اللهم انصرهم نصرا عزيزا قويا وارفع شأنهم بين الأمم يا رب العالمين اللهم واجعله جهادا إسلاميا حتى قيام دولتهم يا رب العالمين اللهم وادحض شبه الذين يشككون فيهم يا رب العالمين اللهم تقبل وقوفنا معهم اللهم تقبل وقوفنا معهم اللهم تقبل وقوفنا معهم يا رب العالمين اللهم إنهم أعلنوا فريضة الجهاد الغائبة اللهم مكنهم في أرضهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذلهم. اللهم وضح المتآمرين عليهم. اللهم وضح المندسين بينهم من المنافقين والشيوعيين يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم يتيمهم واقتل نساءهم يا رب العالمين. اللهم إنهم إخواننا في الدين والعقيدة تكالبت عليهم الأمم وغزاهم الكفار من كل مكان. اللهم اجعلنا من الناصرين لهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يدعون لهم بالنصر والنصرات ولا تجعلنا ممن يكيدون لهم بالأحزان يا رب العالمين. اللهم ثبتهم إذا التقت الجيوش. اللهم أنزل عليهم السكينة. اللهم أنزل عليهم السكينة. اللهم ارزقهم كرامات مبينة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في أفغانستان ولبنان وفي فلسطين والفلبين وفي إريتريا وفي الصومال وفي أثيوبيا وفي كشمير وفي الهند وفي بنغلاديش وفي بورما وأثيوبيا يا رب العالمين. اللهم وفق دعاة الحق في سبيلك في كل مكان. اللهم وارفع شأنهم. اللهم وسدد كلمتهم ووحد صفوف المسلمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكنان. اللهم إننا قصرنا في الذهاب للجهاد وقصرنا بالتبرع للجهاد وما فعلنا غير الدعاء. اللهم تقبل دعاءنا لإخواننا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في مدينة الخبر.